بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم. يقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب الرخصة في العرايا بين الأصول والثمار. يقول ابن ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، متفق عليه. ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها ربعا. يعني هذا نوع من أنواع الربا الأصل، وهو بيع الرطب بإيش؟ بالتمر. العراية هي بيع الرطب بالتمر، سميت هذا الاسم يعني في أقوال من ضمنها أنها عارت عن النخل، لأن المشتري الذي يشتري الرطب ليس عند النقود، يشتري بها الرطب فاشتراها بالثمن. سمي في هذا لأنها عريت عن الثمن، عن النقدين. وهذا نوع من الربا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام استثناه بشروط تفهم من الحديث. وهذا يدل على أن ربا الفضل أهون من ربا هذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى صورة من ربا الفضل وأجازها عند الحاجة شروط معينة. وأما ربا النسيئة فلم يستثنى منه شيء، مع حديث الكرم زيد رضي الله عنه في الصحيحين قال الكرم السلام: ألا إنما الربا في النسيئة. هذا يدل على ربا النسيئة أعظم من ربا الفضل. هذا الحديث يدل على جواز بيع العرايا، رخص الرخصة يقابلها العزيمة وهي النهي التحريم، فالعراية جائزة بهذه الشروط. ما هي الشروط؟ الشرط الأول أن يكون المشتري ليس عنده نقدا. لو كان عنده نقد لما حاجة يشتري بالتمر، لأن أصلاً بيع ربا، أنه بيع ربوي، فلا حاجة به إلى أن يدخل في هذا البيع. إذن الشرط الأول أن لا يكون عند المشتري. المشتري يشتري إيش؟ يشتري الرطب على رؤوس النخل، لا يكون عنده نقد. الشرط الثاني أن يكون محتاجا للرطب، يعني ليس عنده رطب. هذا شخص جاء الموسم وليس عنده رطب، وليس عنده دراهم يشتري بها رطبا، وهو محتاج إلى أن يأكل هذا الرطب. يعني هذا من باب الفاكهة، تفكه من نعم الله تبارك وتعالى، فهو محتاج إلى أن يتفكه، ليس ضرورة، حاجة. عنده تمر قديم قد زاد من الموسم السابق، لكن ليس عنده رطب وليس عنده نقد، فيجوز أن يشتري الرطب بهذا التمر القديم. الشرط الثالث أن تكون دون خمسة أوسق، كما سيأتي في الحديث الذي بعد حديث أبي هريرة رضي الله عنه، تكون دون خمسة. اختلف العلماء في الخمسة، لأن الراوي تردد، قال رخص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بالعراية بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق، اتفق عليه. الشك ممن؟ من داود بن حسين، أحد رواة الحديث، وليس ابن أبي هريرة رضي الله عنه، لكن أيضا يبقى شكا. والأصل التحريم، فالخمسة هذه شك فيها الراوي، فيترك الشك ويصار إلى اليقين، لأن الأصل التحريم. الأصل في العراية إيش؟ أنها حرام، لأنها مزابنة. سبق الحديث في تحريم بيع المزابنة. إذا ما دام أنه يشك في الخمسة والأصل فيها التحريم، فتبقى على الأصل، لابد أن يكون دون الخمسة. مع أنه جاء حديث جابر عند أحمد سند لا بأس به، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس بالعرية في الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة. وبعض العلماء يقول الأحمط ألا تزيد على الأربعة، والغالب أن الأربعة كافية لسد حاجة أهل البيت. يعني كم الوسق؟ 60 صاعا، أربعة في 60 كم؟ 240 صاع. أربعة في 60 240، يعني كم؟ كثير ولا قليل؟ كثير جدا، 240 صاع كافي. لأن القضية قضية حاجة وليست قضية تجارة. لا، اشتراها لسدي حاجتي فقط. غالبا 240 صاع ليس بالأمر الهين بالنسبة لأهل بيت يشترونه لحاجتهم. إذن هذه ثلاث شروط. والشرط الرابع أن تكون بالخرص، وهو مذكور في الحديث، أن تباع بخرصها كيلا، يعني ما تباع جزافا، لا بالخرص، تقدر، يعني يقدر هذا الرطب الذي على النخل كم يتحصل منه تمرا، إذا أتمر هذا الرطب كم يتحصل منه. فيه ناس متخصصون في الخرص، عندهم خبرة في الخرص، يقول هذه النخلة يتحصل منها كذا، يعني 100 صاع أكثر أقل، فإذا خرصوها 100 صاع أنها إذا أتمرت تأتي أو يتحصل منها 100، صاحب العرية المشتري يدفع كم الآن؟ 100 صاع. إذن هذه الآن يعني ليس في تساوي، لأن هذا خرص تقدير، قد يزيد قد ينقص، لكنه أحسن من الجزاف، ولا لا، أقرب إلى التساوي، لكن لا يتحقق به التساوي تماما، لأنه تقدير اجتهاد، قد يصيب وقد يخطئ، ويبعد أن يصيب تماما، لكن يكون قريبا، يعني الفرق يكون ليس بالكثير. هذه أربعة شروط. الشرط الخامس أيضا مذكور في الحديث، أن يأكلوها رطبا، يعني لو أن المشتري ترك هذا الرطب حتى أتمر فإن البيع يبطل، لأن الجواز لأجل سد حاجته، وأن يأكله رطبا يعني يأخذه شيئا فشيئا، يخرفها المرة بعد المرة ويتفكه بأكلها رطبا، فإذا تركها ولم يأخذها حتى أتمرت دل على إيش؟ على عدم حاجته للرطب، دل على عدم حاجته للرطب، ويعود البيع إلى أصله وهو التحريم، لابد أن يأخذها رطبا. في شرط سادس مختلف فيه، وهل يشترط أن يكون الرطب على رؤوس النخل أم يجوز بعد الخراف؟ لو خرف زنبيلا من الرطب وجاء المشتري يشتريه بقريب من أو مثله تمرا، هل كونه على رؤوس النخل شرط أم لا؟ في خلاف، الأقرب أنه شرط، أن المقصود من العراية أن يتفكه بها المشتري طوال الموسم قريب شهرين أو أكثر، فيأخذها شيئا فشيئا. أما إذا خرف الرطب يعني جمع مرة واحدة فإن أكله لن يطول ولن يحصل بالتفكه طوال الموسم. بعضهم يرخص يقول لا بأس أن يأخذ هذا المقدار الآن، يكون بالكيل، هذا رطب مخروف وهنا تمر، يمكن أن يكال ويحسب حساب النقص، ينقص الرطب إذا جف، يحسب حساب، يقدر الجفاف، ولا بأس ببيع مثلا 100 صاع 50 صاع من الرطب المخروف بما يقابله من التمر، لأنه يحصل له به التفكه، يأخذه ويأكله وينتفع به ولو كان مخروفا. إذا هذا الشرط يعني باب الاحتياط، ولا في الأمر فيه يعني احتمال في سعة، ولذا اختلف العلماء فيه، لكن الأحوط أن يأخذها فوق رؤوس النخل لأجل أن يطول زمن التفكه وتندفع به الحاجة. هذا يعني كان في الزمان السابق، لكن الآن قل من يحتاج إليه. هل سمعتم في هذا الوقت أن أحد يشتري بالعراية هذه؟ ما يعرف هذا، لأن الناس كثر عندهم المال، بحمد الله فاض المال وكثر في الأزمة المتأخرة بعد البترول، فالناس لا يعرفون، يعني كثير من الناس لا يعرف هذه المبايعات ولم يسمع بها، لأنه لا حاجة فيها وشبه يعني ترك التعامل بها. لكن قد يوجد في بعض البلدان الفقيرة قد يحتاجون إلى هذا النوع، فلا بد أن يعرف وتقرأ الحديث، تعرف الأحكام لأنه قد يعود الفقر، نسأل الله العافية، قد يحتاج إليه في بلدان أخرى عندهم فقر، ليس عندهم مال، يعني ليس عندهم نقد يشترون به. فكل حال طالب العلم يتعلم كل ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو مأجور على ذلك، سواء كان الناس يعملون به أو ترك العمل به في بعض الأماكن وبعض الأزمان، لأن هذا من باب الرخصة، إن احتاجه الناس وجدوا هذه الرخصة، وإن استغنوا عنها فالحمد لله، هذا ليس من الواجبات، هذا من باب الرخص. إذن كم صار عندهم الشرط؟ كلها مأخوذة من الحديث ومعناه، بعضها نص في الحديث بعضها مأخوذة من المعنى. رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العراية، في بعض الفاظ الحديث كاللفظ مسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت، وش يفهم من هذه الكلمة؟ يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا، يعني تفهم من هذا السياق أنهم أخذوها ليش؟ للحاجة. إذن هذا السياق لفظ مسلم يأخذ منه الحاجة، أنه بحاجة لهذا الرطب، ليس عندهم رطب، وأيضا ليس عندهم نقد، لو كان عندهم نقد ما احتاجوا لأخذها بالتمر. يعني كل الشروط مأخوذة من إما لفظ الحديث أو معناه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه. وفي رواية وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهتها. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، قيل وما زهوها؟ قال تحمار وتصفار، يعني يبدأ الحمار ويبدأ الاحمرار، ليس معنى أنه يتم الاحمرار لا إذا بدأ، لأن البلح يكون أخضر، فإذا بدأ يحمر أول بداية الاحمرار هنا يجوز البيع، وليس الشرط أن تتم الحمرة وتكون كاملة، لا، البداية تكفي البداية. إذا قال يحمار يعني تبدأ الحمرة، يصفار كذلك تبدأ الصفرة. اتفق عليه لفظ البخاري. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، هذا في العنب الأسود. أما في العنب الذي يكون اللون لا يتغير كثيرا فإنه جاء في بعض الحديث حتى إيش يتموه حلوا، يعني يصير فيه ماء، لأن العنب قبل الصلاح يكون حصرم ليس فيه ماء، قاسي وليس فيه ماء، فإذا بدأ الماء بدأ يكون فيه ماء، هذا دليل على بداية الصلاح. إذن كل نوع من الثمر على حسب صلاحه من اللون أو من تغير الثمرة، يكون فيها ماء، يكون فيها شيء من الحلاوة. وعن بيع الحب حتى يشتد، الحب في البداية يكون طريا، فإذا بدأ يشتد يقسو دل على أنه بدأ يصلح حتى يكتمل اشتداده. رواه الخمسة للنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. يعني هذه الأحاديث لها سبب، كما جاء في بعض الروايات أن الأنصار ذي أصحاب المزارع كانوا يأتون النبي عليه الصلاة والسلام عند الجذاذ فتكثر خصوماتهم بين البائع والمشتري، يقول أصابه الدمان، أصابه كذا، أصابه كذا، القشام، يذكرون عاهات تصيب الثمر. فلما كثرت خصوماتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن بيع الثمار حتى تطيب، لأنهم كانوا في السابق يبيعونها عند الظهور، إذا ظهرت الثمرة باعوها قبل بدو الصلاح، ففي هذه الفترة ما بين الظهور إلى الصلاح تكثر العاهات، قد فيها يكون فيها مثلا شيء من الدود أو شيء من يسمونه الغبيرة أو كذا أو كذا، أمراض تصيب بعض الثمار فتفسد أو تتساقط فلا يتحصل منها شيء، أو يذهب النصف أو أكثر، فيتظلم المشتري أنه دفع ماله ولم يقبض الثمرة أو لم يقبضها كاملة، فيأتون يتقاضون عند النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كثرت الخصومات سد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب ونهى عن بيع الثمار حتى يبدو الصلاح. لكن العلماء اختلفوا في بدو الصلاح في الأنواع والأجناس، ما هو الضابط في بدو الصلاح؟ يعني إنسان عنده بستان فيه أنواع من النخيل، في سكري وفي خلاص وفي برحي وفي كذا وفي كذا، 3 4 5 أنواع. ومعلوم أن النخل يعني يختلف صلاحه، هذا يتقدم هذا يتأخر بالنسبة للأنواع، حتى النخلات نفسها ولو كانت من نوع واحد هذه يبدأ فيها الصلاح قبل الأخرى وهكذا. فما هو ضابط بدو الصلاح الذي يجوز البيع؟ في 3 أقوال، طرفان وسط. القول الأول شديد أنه لا بد أن تصلح كل نخلة، لا بد أن يرى الإحمرار والإصفرار أو الإصفرار في كل نخلة على حدة ولو كان النوع واحدا. إنسان عنده نوع واحد سكري أو أي نوع وصلحت هذه النخلة والثانية لم يظهر فيها الصلاح، يجوز بيع الأولى ولا يجوز بيع الثانية؟ المقصود ليس بيع النخلة بأصلها، لا، المقصود بيع الثمرة التي على النخلة، بيع الثمرة فقط. هذا قول، هذا قول فيه، هذا قول شديد لا بد من بدو الصلاح في كل نخلة على حدة سواء كان النوع واحدا أو مختلفا. القول الثاني يقابله أنه يجوز بيع النخل إذا بدأ صلاح نخلة واحدة ولو كانت الأنواع مختلفة، وهذا سكري وهذا خلاص وهذا برحي وهكذا. إذا بدأ صلاح أي نوع، عنده 5 أنواع 6 7 في مزرعة واحدة، بدأ صلاح في نخلة واحدة فإنه يعد صلاحا للبستان كله بأنواعه. هذا قول. القول الثالث ووسط من قولين أن الصلاح يكون لكل نوع، صلحت واحدة من نخل الخلاص مثلا يكون صلاح لجميع نخل هذا النوع، يجوز أن يبيع الخلاص كله. وإذا صلحت واحدة من السكري باع، جاز بيع جميع هذا النوع، أنه لابد مراعاة النوع. لماذا؟ لأن الأنواع تختلف في الصلاح، هذا يتقدم وهذا يتأخر وقد يكون التفاوت كثيرا، فلا بد من مراعاة النوع. إذن فيه قول بالنوع، في قول بالفرد كل نخلة، وقول بصلاح جميع الأنواع إذا صلح النخلة واحدة، وقول وسط وأن صلاح نخلة يعد صلاح لهذا النوع دون غيره. في قول أوسع من هذا كله، وهو أنه حتى لو كان البستان فيه أجناس، يعني فيه نخيل وفيه رمان وفيه عنب وفيه تين وغير ذلك، إذا صلح نوع صلح البستان كله. لكن هذا قول فيه نظر، فيه بعد، لأن الأجناس تختلف اختلافا كثيرا جدا. يعني عندك الرمان يتأخر جدا ولا لا؟ بين التمر والرمان يمكن 2 شهر ولا لا؟ قرابة 2 شهر كثير جدا. يعني يبدأ صلاح التمر والرمان يمكنه صغير جدا ولا يتأخر كثيرا، فهذا بعيد قول باختلاف. يعني القول بأن صلاح جنس صلاح لجميع الأجناس هذا فيه بعد، واضح أنه بعيد. لكن الكلام في الأنواع أقرب، صلاح للنوع أو الأنواع هذه أقرب. على كل حال أحفظ الإنسان لا يبيع إلا إذا صلح النوع، صلح السكري باعه ويترك الخلاص حتى تصلح أول نخلة، إذا بدأ الصلاح في أول نخلة من الخلاص باعه كله، وهكذا يبيع نوعا نوعا، ولا في ضرر لا على البائع ولا على المشتري، أمر فيه سهل. إذن هذا نهي عن البائع للبائع والمبتاع، يعني يأثم الجميع إذا حصل هذا البيع لما فيه من الغرر، هذا بيع غرر يحصل فيه غرر. هل في صور يجوز فيها بيع الثمر قبل الصلاح؟ هل في صور مستثنات ولا ما فيه؟ نقول فيه بعض الصور تستثنى يجوز بيعها قبل الصلاح. الصورة الأولى إذا اشتراه بشرط القطع، قال اشتري منك ثمر هذا النخل أريده علفا للدواب، الدواب تأكل التمر أو البسر وهو أخضر، فاشتراه بشرط القطع ليجعله علفا أو لأي غرض، غرض صحيح فلا بأس، لأن العلة هنا منتفية والحكم يدور مع علته. إذن هنا ليس في غرض، الثمرة يراها أمامه يشتريها ويقطعها في الحال وانتهى الأمر، ما في بأس. أو قطع المشتري وباعها على جلبها بالسوق والناس يريدون هذا يشترونه علفا ونحو ذلك، ما في مانع. هذه الصورة. الصورة الثانية أن يكون تبعا، أن يكون تبعا، اشترى النخيل بالأصول، اشترى المزرعة أو اشترى النخيل، اشترى الأصول وهي مثمرة، هذا يجوز يثبت تبعا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من ابتاع نخلا بعد أن تعبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. المبتاع اشترط الثمر، اشترى هذه المزرعة بعد أن أبرت قبل بدو الصلاح، اشترى المزرعة كلها واشترط، قال بشرط أن الثمر لي. طب الثمر الآن بيع ولا ما بيع؟ وافق البائع على الشرط، صار الثمر انتقل من البائع إلى المشتري، إذن بيع الثمر وله يعني نسبة من الثمن، لأنه يعني إذا اشترط الثمرة سيزيد في الثمن ولا لا؟ واضح أنه سيزيد في الثمن. إذن اشترى هذه الثمار قبل بدو الصلاح، إما بالاشتراط بعد التعبير أو بدون شرط قبل التعبير، قبل التلقيح لو اشترى المزرعة قبل أن يلقح البائع فالثمرة لمن؟ للمشتري، مع أنه يعني ظهر الآن، يعني ظهر من يوم يومين ما لقح إلى الآن، ومع ذلك يكون يعني ينتقل بالبيع إلى المشتري. لكن هذا ما جوابه؟ نقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، لأنه اشتراه تبعا لشراء الأصول، إذن هذا ما في إشكال، لو ما اشترى الثمرة وحدها إنما اشتراها تابعة للأصل، وهذا ما لأن يعني الأعظم هو الأصل، لو تلف هذا الثمر ما يضر كثيرا، لا يعد نفسه أنه خسر لأنه اشترى المزرعة واشترى الأصول والتمر تبع قليل يعني ما يؤثر، فلا يتأثر كثيرا بفساد، بخلاف من اشترى الثمرة وحدها ثم تلفت هنا يرى أنه خسر. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك تمرا، ذكر الشارح أن ضبطت بالثاء ومعنى أوسع ثمرا، فأصابته جائحة، هذه الجائحة ما ضابطها؟ يعني الآفة التي تصيب الثمار، وتكون هذه الآفة لا فعل للمشتري فيها، يعني ليس بسبب المشتري، أما إذا كان بسبب المشتري فهو يتحملها، لكن إذا كانت هذه الآفة يسمونها السماوية، آفة سماوية يعني برد نزل وصرم هذا البسر وسقط على الأرض وتلف، أو مثلا أمراض الدمان وما شابه ذلك من الأمراض التي تفسد الثمرة، هذه سماوية من عند الله ليس للمشتري فيها فعل. وأيضا حتى لو كان فعل بني آدم لكن لا يمكن رده، كالعدو أو الجيش، لو دخل جيش العدو واجتاح هذه المزارع لا يمكن تغريم العدو، هذه تكون كالآفة السماوية. أما إذا تلفه معين شخص معين يمكن مطالبته، إن المعروف عند الفقهاء أن المشتري مخير بين أن يطالب المتلف أو يرجع على البائع، والبائع يرد عليه الثمن وهو الذي يطالب المتلف، هذا إذا أمكن مطالبته. أما إذا لم يمكن فإنه يرجع على البائع لأنه ما يستطيع أن يطالب المتلف. إذن هذا ضابط الآفة، أن تكون جائحة آفة سماوية ليس للمشتري بفعل. أما إذا حصل الضرر بسبب تقصير المشتري، كما لو تم الصلاح وأخر الجذاذ حتى تلف أو سرق، فإن البائع لا يتحمل شيئا، لأن المشتري هو المفرط في تركه بعد تمام الصلاح. إذا بعت من أخيك ثمرا أو تمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواه مسلم. وفي رواية له أي لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. يعني اختلف العلماء رحمه الله هل الجائحة توضع إذا باعه بعد بدو الصلاح، ما بين بدو الصلاح وتمام الصلاح، أم أن هذا الحديث كان قديما حينما كان يجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح. يعني منهم من ذهب إلى هذا القول وأن هذا الحديث منسوخ، لأنه كان قبل، يعني كان حينما كان يجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح، لأن الوقت طويل بين البيع وبين تمام الصلاح، كان يبيعون كما سبق يبيعونها عند بدو الصلاح. فيعني يقولون هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام أمر بوضع الجوائح حينما كانت كثيرة، لأن الجوائح تكون كثيرة في هذا الوقت. أما إذا بدأ الصلاح فالجوائح إيش؟ تقل، لأن المدة قصيرة ما بين بدو الصلاح وتمام الصلاح، فالجوائح قليلة لأن المدة قصيرة. ويؤيدون هذا القول بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أصيب بثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال عليه الصلاة والسلام تصدقوا عليه، إلى آخر الحديث. يعني شاهد أنه أصيب بثمار ابتاعها، يعني أنه ابتاع ثمارا وأصيب بها. ولو كان وضع الجوائح يعني لو كان واجبا لما قال صدقوا عليه، لقال للبائع رد عليه ماله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أقر هذه الحالة وهي الجائحة التي أصابت ولم يضعها عنه، إنما أمر الصحابة رضي الله عنهم أن يتصدقوا عليه. لكن نقول هذا الحديث حديث سعيد رضي الله عنه ليس صريحا أنه أصابته جائحة، ولا لا في الحديث التصريح ما في تصريح، أصيب بثمار ابتاعها، أصيب بإيش؟ هل أصيب بأنه أصابته جائحة أو آفة سماوية، أو أصيب أنه خسر؟ الإنسان قد يقدر هذه المزرعة بشيء معين من المال ثم يخسر، قد يربح وقد يخسر بيع وشراء، أو لسبب آخر أنه حصل آفة يعني جائحة بسبب تفريطه، فهذا فيه احتمالات. ليس حديث سعيد ليس صريحا في أن هذه الثمار أصابتها جائحة سماوية ولم يضعها النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث دخل احتمال كما معروف بطل به الاستدلال. وحديث جابر هذا صريح أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بوضع الجوائح، صريح صحيح. واللفظ الآخر أوضح، إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق، صحيح. حتى لو باعه عند بدو الصلاح لا يمكن للمشتري أخذ الثمرة عند بدو الصلاح، يعني لما يبدأ الحمار هل يستطيع أن يجذها؟ ما يستطيع، أنا تفسد، ما يمكن تجذ الآن. إذن هو المضطر أنه ينتظر إلى تمام الصلاح، إلى وقت الجذاذ، أو يأخذ خرافا شيئا فشيئا، لكنه لا يستطيع أن يأخذها بعد العقد مباشرة. إذن هناك مدة من بدو الصلاح إلى تمام الصلاح والقدرة على أخذ الثمرة كاملة. هذه المدة هي التي وضع فيها النبي عليه الصلاة والسلام الجوائح، والنبي عليه الصلاة والسلام ضيق المدة، كانت طويلة جدا من الظهور إلى تمام الصلاح. النبي عليه الصلاة والسلام ضيقها، جعلها من بدو الصلاح إلى تمام الصلاح. ولا بد من جواز بيع الثمار عند بدو الصلاح، لأن الناس بحاجة إلى التفكه وأكل الثمار شيئا فشيئا. إنسان اشترى التمر عند بدو الصلاح، لماذا يشتريه؟ إما ليأكل شيئا فشيئا، يأكل رطبا يخرف ويأكل هو وعياله، أو من أجل أن يبيعه في السوق، يبيع رطبا شيئا فشيئا كما يفعله كثير من الناس اليوم. لكن لو ترك التمر حتى يتم الصلاح فات على الناس أكل الرطب، وقد يكون صاحب المزرعة ليس متفرغا للخراف والبيع، فيحتاج صاحب المزرعة ليبيعه لأنه يباع وقت الرطب بسعر أكثر، والناس محتاجون لأخذه رطبا. إذا لابد يعني تجويز البيع عند بدو الصلاح، هذا إيش؟ حاجة قوية، حاجة ماسة بالناس، فلابد من هذا. لكن أيضا فيه وقت طويل، قرابة شهرين أو أكثر، فقد تحصل آفة في هذه المدة، والمشتري معذور، ليس منه تفريط. اشترى هذا الثمر ثم جاء برد واجتاح هذا البسر أو البلح الذي لم يتم صلاحه وسقط في الأرض وتلف. المشتري الآن ذهب ماله بإيش؟ بغير حق. والأصل أن هذا الثمر لمن؟ الأصل أنه صاحب المزرعة، فهذا الثمر ذهب بفعل الله، ليس المشتري ذنب، فإذا يتحمله البائع صاحب المزرعة. هذا مثل الإجارة، مثلا إنسان أجر شخصا بيتا لمدة سنة وصار يأخذ الأجرة إما كل شهر أو ستة أشهر على حسب ما يتفقون عليه، لكن بعد مضي بعض المدة انهدم البيت، هل يستحق أجرة سنة ولا ما يستحق؟ يقول أنا عقدت معك سنة، وحتى لو دفع الأجرة مقدما سنة كاملة وفي أثناء السنة انهدم البيت، هل يستحق المؤجر صاحب البيت الأجرة كاملة؟ ويقول العقد انتهى وأنا قبضت الأجرة. يقول لا، البيت بيتك وأنا أعطيتك هذه الأجرة مقابل أن أستكمل الانتفاع، فالبيت على ملكك وعلى ضمانك حتى أستكمل منفعتي. كذلك المشتري للثمار يقول الثمار ثمارك والمزرعة مزرعتك، وأنا أعطيتك المال من أجل أن أستكمل أخذ هذه الثمرة حتى يتم الأخذ. إلا إيش؟ إلا إذا فرط المشتري، هذا واضح، تم الصلاح وصار الرطب تمرا لكنه أخر، قال غدا أجد، بعد غد، تأخر أسبوع أسبوعين، في هذه المدة تلف التمر بسبب أو لآخر، هنا نقول البائع لا يتحمل شيئا لأن هذا التلف بتفريط من المشتري، لأنه قدر على أخذه وفرط، والبائع لم يمنعه من الجزاد، فلا يتحمل البائع لأن المشتري مفرط. هذا قول صحيح، قول جمهور أهل العلم واختيار ابن تيمية رحمه الله أن الجائحة توضع ولو باعه عند بدو الصلاح، ما بين بدو الصلاح وما بين تمام الصلاح، هنا هذا الوقت هو محل وضع الجوائح، صابت جائحة سماوية فيجب على البائع أن يرد الثمن على المشتري أو يضع عنه على قدر الجائحة، جاء برد وأسقط أو أتلف نصف الثمرة يرد نصف المال، وهكذا يضع على قدر ما تلف من الثمرة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ابتاع نخلا بعد أن تعبر، التعبير هو ما يسمى بالتلقيح، بعد أن تعبر أي تلقح، فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، متفق عليه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حكم في هذه المسألة يعني شخص اشترى مزرعة شخص ولم يتكلموا عن التمر، هل ولهذا أو لهذا؟ بعد أن لقحت هذه المزرعة التمر لمن؟ للبائع. إذا اشتراه قبل التلقيح ولو بعد الظهور يكون إيش؟ للمشتري. ما هي الحكمة من تعليق الحكم بالتعبير؟ قالوا لأن البائع عمل في هذه الثمرة عملا يصلحها وهو التلقيح، فتعلقت نفسه بها، فحكم الشارع أنها له إلا إذا تنازل عنها، إلا إذا اشترط المشتري ورضي البائع فلا بأس، هذا بيع وشراء إذا تراضوا فالأمر واضح. طيب بالنسبة للأشجار التي لا تلقح كيف يكون الحكم؟ يعني كثير من الأشجار ما يلقح الناس، كالتين والمشمش والرمان وكثير من الفواكه لا يلقحها صاحب المزرعة، فالحكم يتعلق بإيش؟ بظهور الثمرة، بظهور الثمرة ولو كانت صغيرة، إذا ظهرت الثمرة فإنها للبائع لأنها لا تلقح، فيكفي مجرد الظهور، فإذا ظهرت الثمرة فتكون بها. طيب إذا ظهر النور وهو الزهور الزهر، لأن الثمرة أولا يخرج زهر ثم يتساقط ثم تبدو وتظهر الثمرة، هل يعلق بظهور النور يعني الزهور أو لابد بظهور الثمرة؟ هذا فيه احتمال في أقوال، والأقرب حفظك الله أنه يتعلق بظهور الثمرة إذا بدأت الثمرة، يعني إذا ظهر الثمرة تعلق بها نفس البائع، وإذا لم تظهر فهي يعني الزهر لا يعد ثمرا، الحكم تعلق بظهور الثمرة. لا قبل السؤال عشان ما ننسى، هذه مسألة متعلقة بالحديث، لو باع أرضا وفيها يعني باع مزرعة وفيها زرع يعني ليس نخلا ولا يعني شجرا إنما هو زرع يحصد مرة واحدة، النخل أمر ظاهر وفيه نص أن البائع يأخذ ثمرة هذا العام والمشتري يستفيد في الأعوام الأخرى، لكن هذا اشترى أرضا فيها زرع بر أو شعير أو ما شابه ذلك، هل يتبع هل الزرع؟ لأن الزرع ثمرته مرة واحدة لا يتكرر، وهذا اشترى المزرعة وفيها بر، اشترى الأرض وفيها بر، هذا الزرع لمن يكون؟ يعني ما في نص، لكن هل يقاس على الثمرة يكون للبائع ولا يكون للمشتري تبعا للأرض؟ هنا العلماء يقولون ما لا يجز يعني الذي لا يحصد إلا مرة يكون للبائع لأنه ثمرة الأرض وباعه الثمر، وهذا الزرع قد ظهر فهو ثمرة الأرض، فمثل من باع أصل النخلة والثمرة ظاهرة فإن تكون له والمشتري يملك الأصل، وهذا كذلك باعه المزرعة الأرض وفيها زرع ظاهر فالزرع هذا يكون للبائع لأنه ثمرة الأرض، يعني أشبه بالنخلة والثمرة، هذه أرض وفيها ثمرة وهي هذا الزرع. وإذا كان مما يلقط مرارا يؤخذ مرارا مثل الطماطم يلقط ثم يظهر مرارا إلى أن تموت وصوله، باع مزرعة فيها أشجار الطماطم، ماذا لمن يكون هذا الطماطم؟ طماطم والكوسة والخضار هذه تلقط مرة، والبامية وأشياء كثيرة تلقط مرة بعد مرة إلى أن تموت الأصول. يقول العلماء اللقطة الأولى لمن؟ للبائع لأن ثمرة هذه الأرض، اللقطة الأولى مستوية، فإذا باعوا هذه المزرعة الطماطم الأحمر مستوي يلقطه البائع له، لكن بشرط أن يأخذه في الحال، لأنه لو تركه اختلط بالجديد، لأن هذه الأشياء تنضج سريعا اليوم واليومين تؤثر، فيقال له لك اللقطة المستوية الظاهرة ولكن بشرط أن تلقطها في الحال لئلا تختلط بمال المشتري، واللقطات التي بعدها تكون للمشتري. مسؤولك. هذا خيار الشرط. احنا اخذنا الخيار ولا ما بعد جاء؟ مضى. طيب ما دام مضى هذا السؤال، اشترى غنما واشترط الخيار اسبوع ومات منها شيء، هذه مسألة فيها خلاف، هل الملك في مدة الخيار للبائع ولا للمشتري؟ يعني هذا اشترى غنما بشرط الخيار أسبوع، في مدة الأسبوع الغنم ملك من؟ هل هي ملك المشتري؟ إذا قلنا أنه ملك المشتري فإنه إذا مات منها شيء يذهب على المشتري، وإذا قلنا أنه على ملك البائع لأن البيع معلق يمكن أن ينقض أو يبطل أو يفسخ فإنها تكون على ملك البائع. إذا كانت على ملك البائع تذهب على البائع ما لم يتعدى المشتري أو يفرط. والخلاف قوي في المسألة، فيه أقوال وخلاف قوي، أن كل له مأخذ. الذي يقول الملك للبائع يقولون البيع لم يتم، والأصل أن الملك للبائع والبيع لم يتم، بيع معلق. كانوا قال أنا أشتريها ولي أسبوع، يعني قد أفسخ وقد أتم البيع في تعليق، ولذلك لا يجيزونه في بيع ما يشترط فيه التقابض. الأعيان الربوية التي يشترط فيها التقابض لا يجوز فيها شرط الخيار على قول كثير من أهل العلم، لأن البيع معلقا، والنبي عليه الصلاة والسلام اشترط التقابض وأن ينتهي البيع في المجلس، فهم يقولون البيع لم ينقطع، ما زال هناك تعلق بين البائع والمشتري. فالقول بأنه الملك للبائع له ملحظ له مأخذ واضح، والقول بأن الملك للمشتري له أيضا مأخذ قوي، وهو أن الأصل أن البيع تم، وقد يفسخ وقد لا يفسخ، فالبيع قد تم الآن، بعتك هذا الغنم قبلت ودفع الثمن وقبض السلعة، إذا البيع الآن قد تم، وقد يفسخ. إذا اختار الفسخ هذا نقول فسخ للبيع تام الآن، الملك للمشتري والثمن للبائع والبيع قد تم، وهذا فسخ، يعني هذا القول قد تقول إنه أقوى، لكن ليس كذلك فيه يعني نظر، لأن العلماء يقولون إذا اشترى سيارة بالخيار لا يجوز أن يستعملها ولا لا، ويفتح باب، يفتح باب شر، وعايز يشتري سيارة مدة الخيار أسبوع ويسافر عليها ويمشي آلاف الكيلومترات ثم يرجع يقول إيش؟ يقول هونت رجع لي فلوسي، وإذا يقول لا يا أخي أنت مشيت على السيارة 3000 5000 في هالأسبوع سافر عليها لمكة وهنا وهناك، قال لا ما على كيف تستعمل سيارتي سافر عليها ثم تردها؟ قال والله أنا شارط عليك، فتحصل مشاكل. فذاك الفقه يقولون في خيار الشرط لا يجوز للمشتري أن يستعمل السلعة إلا لتجريبها، ما يحصل به اختبار السلعة فقط ولا يزيد، أو بإذن البائع لأن ملكه لا يزال عليها، يعني على قول، أو مع البائع، كما لو يعني أجره البيت مثلا، اشترى بيتا وأجره عليه أو ركب وياه السيارة، يعني معه عقد معه، لا ركوب ما يحصل البيت لو أجره عليه، يعني ثلاث صور لاختبار المبيع أو بإذن البائع أو إذا كان التعامل مع البائع، مع البائع كما لو أجره السيارة، أجرها على البائع تعامل معه، هذا أما ما عداه فلا يجوز. عدم جواز استعمال السلعة إيش يدلنا عليه؟ على أن البيع لم يتم، ما زال في علائق بين البائع والمشتري. وذلك يقول لو جاء شخص واشترى ذهبا، راح المحل وقال عطني هذا الذهب أيا كان ودفع الثمن وأخذ العقد وقال ترى أبوريه الأهل يوم يومين أبوريه أهلي، إن أعجبهم ولا رجعته. قال ما في مانع استرجعه كما هو. قال طيب، أخذ العقد وراح، وعنده خيار يوم يومين ثلاثة، هل يصح البيع ولا ما يصح؟ ما يصح عند جمهور أهل العلم، ما يصح، لأن البيع لم ينقطع، لم يحصل تمام التقابض. والنبي عليه الصلاة والسلام قد اختلفت هذه الأجناس أو هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وهنا لم يحصل تمام القبض، لأن البيع معلق، قد يمضيه وقد يرده. إذن يعني مسألة خلاف فيها قوي، هل الملك للبائع أو يترتب عليها أحكام. إذا قلنا الملك للبائع فإن ما يحصل من نتاج مثلا في هذه الماشية أو سمن أو لبن في مدة الأسبوع يحلب لبن وكذا، هذا كله يكون للبائع لأنه يعني يكون على ملكه، ويمكن أن يطالب المشتري بالعلف، يقول أنا علفته 100 ريال، يعطيه قيمة العلف المتوسط، يعطيه العلف المتوسط، لو ادعى أكثر ما يعطيه، فيكون يعني ترتب عليه أحكام. على كل حال المسألة خلافية قوي، فيها احتمال، والله أعلم بالصواب. أبواب السلم والقرض والرهن. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون، يسمى السلم والسلف، كل معنى واحد، وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، هذا تعريف السلف. وليس السلف اللي يعني يقصده كثير من الناس اليوم، يقول سلفني كذا من المال ويرد، هذا ليس بيعا، هذا يسمى قرض، يسمى قرضا. لكن الناس اليوم يسمونه سلف، لأن السلف مأخوذ من التقديم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، السلف هو التقدم، فسمي بهذا الاسم لأنه يقدم الثمن ويؤخر المثمن. وسمي السلم بالميم لأنه يسلم الثمن في مجلس العقد، لكن ليس هذا المراد بما يعني ما يقصده العامة اليوم، ليس هو هذا المذكور في الحديث، إنما يريدون القرض، سلفني 1000 ريال يا فلان ويرجعها 1000 ريال، هذا إيش اسم القرض، هذا القرض. لكن السلم، السلف سواء بلغة الحجاز أو بلغة أهل العراق غير، هذا نوع من البيع، هذا بيع الدين، بيع نوع من بيوع الدين. السلف بلغة أهل الحجاز كما في هذا الحديث، ويسميها العراق السلم بالميم، والمعنى واحد، من أسلف في ثمر، يعني هذا على سبيل إيش، الحصر ولا المثال، حصر في الثمر ولا المثال، المثال بلا شك، لأنه يجوز السلم في كل ما ينضبط سواء كان من الثمر أو من غيره، لكن هذا على سبيل المثال، لأن الغالب في سلم أهل المدينة السلم في الثمار، في الشعير، في البر، في التمر ونحو ذلك. من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. لا شك أنه ليس المراد أن يجمع بين الكيل والوزن، بينهما تعارض، إنما المراد إيش، أو كيل فيما يكال أو وزن فيما يوزن. ويجوز أيضا العكس، يعني يجوز أن يباع المكيل بالوزن والعكس، وما يوزن بالكيل، لأن هذا ليس من باب الربا، ليس من باب، حتى يشترط التماثل، أن الربا يشترط فيه التماثل. لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الأصناف الستة قال: فإذا كذا وكذا مثلا بمثل سواء بسواء، ولا يحصل التماثل إلا بالمعيار الشرعي. لكن هنا ليس المقصود التماثل، ما في ربا هنا، ليس فيه ربا، لا فضل ولا نسياه بين الثمن والمثمن، الثمن دراهم والمثمن تمر، ليس بينهما ربا. سواء قال أسلف في مثلا 100 كيلو من التمر، خذ هذا المال ب100 كيلو من التمر، التمر مكيل، يجوز أن يسلم في 100 كيلو بالكيل بالوزن أو 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 بالكيل، يعني كله جاهز. يقول خذ هذا 1000 ريال ب100 صاع من التمر، أو خذ هذا 1000 ريال ب100 كيلو من التمر، ما في مانع، لأنه ليس المراد التماثل، إنما المراد إيش؟ انضباط السلعة حتى لا يختلفوا، وإذا حددوا الوزن لن يختلفوا. خلاص إذا اشترى 100 كيلو انت الأمر، أو 100 صاع انت الأمر، المهم ألا يختلف، يكون المبيع مضبوطا لا يحصل اختلاف. من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، اتفق عليه. والبخاري من أسلف في شيء، هذا دليل على أنه ليس خاصا بالثمر، وأنه يجوز في كل شيء، لكن لابد من شروط، يعني بعضها مذكور نصا في الحديث وبعضها يؤخذ من معنى الحديث. الشرط الأول أن يكون المبيع منضبط مما ينضبط، أن يكون مما ينضبط، إما بكيل أو بوزن أو بصفة دقيقة منضبطة، مثل يعني الأشياء الجديدة الصناعات الجديدة، إذا حدد النوع وحدد الموديل ما شابه ذلك ينضبط، مثل السيارات إذا قال النوع الفلاني الموديل الفلاني اللون الفلاني، لأن الصناعات مضبوطة ما تختلف. أما إذا كان الشيء يختلف فإنه ما يجوز، لو قال مثلا أسلف بسيارة مثلا موديل يعني قديم مضى عليه سنة سنتين ثلاثة أربع، هذا ما يجوز لأنه ما ينضبط، قد تجد سيارة هذا الموديل ب10,000 وتجد سيارة مثلها بنفس الموديل ب15,000 ولا لا، حسب يعني الاستعمال والنظافة والصدمات وما شابه ذلك. إذا الأشياء مستعملة غير منضبطة، إذا هذا الشرط الأول لابد أن يكون منضبطا ما يختلف فيه، ينضبط إما بكيل يحدد مثلا نوع الجنس ما هو تمر، النوع مثلا إخلاص، الكيل والوزن كذا، النوع الجيد حبة كبيرة حبة صغيرة، والناس اللي يقولون لون أصفر ولون أسود ويختلف السعر، كل ما يتغير به الثمن لابد من ضبطه، يضبط جميع الصفات حتى لا يحصل اختلاف، حتى لا يحصل قرار واختلاف. إذن هذا الشرط الأول أن يكون المبيع مما ينضبط بالصفات، وإذا كان غير منضبط فلا يجوز. الشرط الثاني ضبط هذه الصفات، يعني ضبطه بالفعل، هو الشرط الأول أن يكون مما ينضبط، ثم الشرط الثاني ضبطها في العقد. مثلا التمر يجوز فيه السلم بالجملة، صح صحيح فيه انطبق على الشرط الأول، الشرط الثاني تحقيق هذه الصفات تكتب بالعقد، أسلفت مثلا 10,000 ريال ب10,000 أو ب5,000 أو ب1000 كيلو من التمر الخلاص، خلاص مثلا الحسى أو الخرج أو كذا، هذا يفرق، وحبة كبيرة أو وسط أو صغيرة، لون أصفر لون أسود وهكذا. إذا لابد من ضبط هذه الصفات من الكيل أو الوزن أو الصفات التي يتغير بها الثمن. إذن هذان شرطان. الشرط الثالث أن يكون أن يقبض الثمن في مجلس العقد، أن يقبض الثمن في مجلس العقد. لماذا؟ لأنه لو لم يقبض لكان بيع إيش؟ دين بدين، وهذا حرام، هذا حرام بالإجماع كما سبق في الدرس الماضي. لابد من قبض الثمن في مجلس العقد، ولابد أن يكتب، لأنه لو لم يجد المسلم فيه في زمنه في وقته رجعوا إلى إيش؟ إلى الثمن. فإذا لابد أن يعرف الثمن، يسجل في العقد أن فلان أسلم 10,000 ريال في كذا وكذا، فإن وجدت السلعة الحمد لله أعطاه السلعة وانتهى الأمر، لكن إذا عجز البائع عن توفير هذه السلعة فإنه إيش؟ يبطل البيع ويرجع إلى الثمن. إذن الثمن إذا لم يكتب في العقد قد ينسى، لأن البيع يكون بعد سنة، التسليم بعد سنة بعد سنتين، قد ينسى الثمن ويحصل الاختلاف، يقول أعطيتك 10,000 ولا ما أعطيتني إلا 5، فيحصل خلاف. لابد من قبض الثمن وذكره أيضا في العقد لأجل أنه قد يحتاج في الرجوع إليه. هذه كم 3؟ نكمل بعد الأذان. الشرط الرابع مذكور نصا في الحديث وهو الأجل، وأن يكون معلوما. الشرط الرابع أن يكون الأجل معلوما، يحدد الأجل تحديدا واضحا. أسلمت لك أو أسلمت إليك 1,000 ريال بمئة صاع أو 100 كيلو من التمر، تقبضنيها بعد سنة، بعد 6 أشهر، بعد كذا بعد كذا. أما الكلمات الواسعة إذا قدم الحاج أو عند نزول المطر أو كذا أو عند ما شابه ذلك من الكلمات الواسعة فإنها لا تجوز، لأنه يحصل فيه اختلاف، فلا بد من ضبط العجل. لكن لو قال إلى الموسم، والموسم يمتد كما سبق قد يصل 3 أشهر، اختلف العلماء في التحديد إلى الحصاد أو إلى الموسم، لكن لا بأس، صواب أنه يجوز وأنه يحل عند وجود الثمرة. يعني إذا جاء الجذاذ، بدأ الجذاذ، وجب عليه، حتى لو كان الجذاذ يستمر شهر مثلا، الجذاذ مدته شهر، يحل هذا الدين عند إيش؟ عند بداية الجذاذ. لأن يفهم من قوله أسلمت إليك هذا المال بكذا من التمر، تسلمني وقت الجذاذ، مش يفهم منها أنه أول ما يبدأ الجذاذ، وما معناه أنه وقت الجذاذ آخر وقت الجذاذ، لا، يعني إذا تيسر التمر. وإذا بدأ الجذاذ تيسر التمر، يستطيع البائع أنه إن كان عنده مزرعة جاء أتم مزرعته أو اشترى، لأن الناس بدأوا يجذون التمر ويبيعونه. إذا نقول هذا الشرط صحيح والناس يعملون به. يقول متى تسلمني؟ قال عند الحصاد إذا كان برا، أو عند الجذاذ إذا كان تمرا أو ما شابه ذلك، ويحمل على بداية الجذاذ. في هذا الشرط خلاف. الأجل أن يكون الأجل معلوما، لكن اختلف العلماء رحمه الله، هل يشترط أن يكون الأجل له وقع في الثمن، يعني الأجل طويل، أو يجوز ولو كان الأجل قريبا ليس له وقعا في الثمن؟ يعني لو قال أسلمت إليك كذا وكذا في كذا بعد أسبوع، هل يصح ولا ما يصح؟ منهم من يصححه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط إيش؟ العلم بالأجل إلى أجل معلوم، ولم يشترط نوع الأجل هل هو طويل أو قصير، وقال ظاهر الحديث يدل على جوازه. ومنهم من منع من هذا وقال إذا لم يكن الأجل طويلا وله وقع في الثمن. إيش معنى له وقع في الثمن؟ يؤثر في الثمن. إذا اشترى سلعة بعد سنة ستكون يمكن بنصف القيمة أو بثلثي القيمة، لكن إذا اشترى السيارة بعد يومين يسلمها بعد 5 أيام هل تنقص القيمة؟ ما تنقص، لأن هذا معروف أنه يشتري السلعة يسلم بعد كم يوم، هذا ما يؤثر في الثمن. لكن لماذا لا يجوز؟ من منع وقال لابد أن يكون الأجل طويلا له وقع في الثمن، قالوا لأن هذا بيع معدوم، هذا بيع ما لا يملك، ولا لا؟ قال بيع عليك سيارة تسلمني في سيارة كذا وكذا وكذا تسلم لي بعد أسبوع، هذا البائع باع إيش؟ باع على ما لا يملك، لأن السيارة ليست عنده ولو كانت غير معينة. أن الذين يجيزون أن يكون الأجل قصيرا يقولون الممنوع أن يبيع سيارة معينة، لا تبع ما ليس عندك، يعني شيء معين. يجي الواحد سيارة معينة لزيد يقول أشتري منك سيارة زيد هذه، فيبيع عليه ثم يشتريها من زيد، يقول هذا المحرم. لكن الصواب وما رجحه ابن تيمية وابن القيم رحمه الله أنه يحرم مطلقا، سواء كانت السلعة معينة أو غير معينة، لعموم الحديث لا تبع ما ليس عندك. حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه كان يقول يأتيني الرجل يطلب مني السلعة ليست عندي، هل يعني يتصور أن الشخص هذا يطلب سلعة معينة ولا يطلب سلعة مطلقة؟ قال المقيم رحمه الله لا حاجة للمشتري بسلعة معينة، بعير زيد ولا فرس عمر ولا كذا، لا، هو يأتي يقول بعني بعيرا أو تمرا أو شعيرا مطلقا، فهو يقول يأتيني الرجل فيطلب مني السلعة ليست عندي فأبيع عليه ثم أشتريها من السوق. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. وإذا كان السلم يعني له أجل قريب صار من باب بيع ما ليس عنده، سواء كانت السلعة معينة أو غير معينة. إذن لماذا جاز السلم في ما له أجل طويل؟ نقول هو بيع ما ليس ما لا يملك، بيع السلم هو من جنس بيع ما لا يملك، ولا لا؟ إنسان وش يبيع الآن؟ يبيع تمرا، هل هو عنده؟ في الغالب أنه ليس عنده، إذا جاء الوقت اشتراه من السوق وأعطاه إياه، أو يكون عنده مزرعة لكن التمر ما ظهر أصلا، يبيع التمر قبل سنة يعني ما ظهر التمر أصلا، وإذا جاء الجذاذ يوفيه هذا التمر سواء من مزرعته إذا كان عنده مزرعة أو من غيرها. إذن هو باع ما لا يملك، لكن لماذا جاز؟ جاز لأجل إيش؟ الحاجة، لأنه تندفع حاجة المشتري، المشتري يستفيد لأنه يشتري بسعر أقل، والبائع يستفيد أنه تعجل الثمن، وكان الناس يفعلونه في أيام مضت في نجد حينما كانوا يعيشون على المزارع، يكون إنسان عنده مزرعة بر عنده وعنده تمر لكن ما عنده نقود، والموسم بقي عليه يمكن 6 أشهر 8 أشهر، ماذا يصنع؟ إذا احتاج هو لثياب مثلا ماذا يفعل؟ يشتري ثيابا أو على التمر يشتريها سلما، يأخذ هذه الثياب ويقول يعني عكس بالقرض، أو صاحب الثياب يبيعها سلما يعجل الثمن ويؤخر المثمن من أجل أن يستفيد. المشتري استفاد إيش؟ الذي دفع الثمن استفاد أنه اشترى ما قيمته 1000 يمكن 700 ريال، استفاد ولا لا؟ استفاد، لأن عنده فلوس عنده مال جالس ما يحتاج إليه، والسلعة يحتاجها بعد مدة فاشتراها بسعر رخيص. البائع ماذا استفاد؟ أخذ هذه 700 وقضى حاجته بها. إذن الجميع منتفع، فلذلك استثني هذا البيع وليس فيه غرر، لأن المبيع في الذمة، المبيع في الذمة، والغالب أنه يوجد في ذلك الوقت. وذلك من الشروط أن يكون المبيع موصوفا في الذمة، ولا يجوز أن يعين مبيعا معينا. لو قال له بعني 100 صاع من التمر من مزرعتك، هذه مزرعته جيدة، قال بعني 100 صاع من التمر من هذه المزرعة، مزرعتك أنت حددها، يجوز ولا ما يجوز؟ صار بيع معدوم، بحيث أنه لو لم تثمر هذه المزرعة ذهب ماله، ما له شيء، قال بعني 100 صاع من هذه المزرعة، وإذا لم يظهر شيء صار لا يجد شيئا أو يدخلون في مشاكل، فصار هذا بيع معدوم وهو حرام. إذا لابد من الشروط أن يكون بيع يكون المبيع موصوفا في الذمة. وهذا كم شرط الحين؟ الخامس. السادس أن يوجد غالبا عند محله، عند محل يعني وقت الحلول. يعني ما يجوز أنه مثلا يقول أبيعك تمر بعد 6 أشهر وموسم التمر بقي عليه 8 أشهر، ولا لا؟ لسيما إذا اشترط رطبا مثلا، فأنه في بعد 6 أشهر لن يجد تمرا أو رطبا يوفيه، وهكذا في بقية السلع. إذن لابد أن يوجد غالبا، لأن الجزم هذا أمر إلى الله، لكن في الغالب أن هذه السلعة موجودة في ذلك الوقت، يحدد الوقت الذي تكون السلعة متوفرة فيه. إذا اجتمعت هذه الشروط فالبيع صحيح وليس فيه غرر بوجه من الوجوه، والباع والمشتري كل منهم مستفيد، فبيع صحيح ونافع وليس فيه غرر ولا ضرر على أحد من المتعاقدين. إذا الشروط أن يكون مرة أخرى أن يكون منضبطا، يكون مما ينضبط. الشرط الثاني ضبطه بجميع الصفات التي تؤثر على الثمن من كيل ووزن ونوع وجنس إلى آخره. الثالث أن يكون الثمن مقبوضا في مجلس العقد. الرابع أن يكون له أجل، والصواب أن الأجل يكون له العلم بالأجل، والأجل لابد أن يكون له وقف الثمن. صار يعني صارت شرطين في شرط واحد، يعني الأجل المدة فيها شرطان، وجود مع العلم بالأجل وأن يكون بعيدا طويلا له وقف الثمن. الخامس أن يكون في الذمة ولا يجوز أن يكون معينا، أن يكون بيع معدوم. السادس أن يوجد غالبا في وقت حلوله أو عند محله، يوجد غالبا لئلا يحصل خلاف أيضا بينهم. طيب بقي مسألة وهي مكان القبض أين يكون؟ يعني باع عليه لكن ما تكلموا عن بلد القبض، قد يكون المشتري من بلد والبائع من بلد. إنسان ذهب إلى الأحساء واشترى تمرا من شخص هناك، وهذا الشخص من أهل الرياض، ولما حل الأجل اتصل عليه بالهاتف قال جيب لي التمر، قال البائع تعال خذه، فأين يكون ولم يتفقوا في العقد على محل القبض، أين يكون؟ في بلد البائع ولا بلد المشتري ولا في البلد اللي حصل فيه العقد؟ أين يكون؟ ظاهر أنه في محل العقد، إلا إذا كان هناك عرف، العرف محكم، إذا كان عرف فلا شك أنه يعمل بالعرف، لأن هذه مسألة ليس فيها نص، وإلا في الأصل أنه في مكان العقد. هذا الشخص ذهب إلى الأحساء واشترى تمر من هناك، يذهب هو يستلمه أو يرسله بالأجرة. المهم أنه ما يلزم البائع أن يرسله، لأنه العقد حصل في الأحساء، أو صاحب المزرعة والبائع اللي من أهل الأحساء جاء إلى الرياض وعرض السلعة، يعني اتفق مع شخص في الرياض وعقد معه في الرياض. هل المشتري يقول أستلمه في الرياض لأن العقد حصل في الرياض؟ طيب لو عقدوا في الطائرة ومسافرين يمكن يحصل؟ يمكن يحصل. ولا في سيارة يتحدثون وكذا واشتروا وباعوا وهم في السيارة في سفر، سواء السيارة وغيرها، أين يكون؟ يقول فإن عقداه في بر أو بحر شرط مكان القبض، هنا لابد أن يشترط، لأنه لا يمكن قبضه في مكان العقد، هنا لابد من أن يشترط مكان القبض لئلا يحصل خلاف بينهم. هذا يدل عليه على أن الشريعة جاءت بحسم مادة النزاع، لأن هذه جبلة في قلوب بني آدم، حب المال وحب النفس وحضرة الأنفس والشح، تحبون المال حبا جما، زين الناس حب الشواتي من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، فالنفوس مشحونة ومشربة بحب الخير لها. كل إنسان مهما كان حتى لو كان من الصالحين قد يحصل بينهم خلاف، لأن النفس مشبعة بحب ذاتها وجلب الخير لها حتى لو كان من أقرب قريب، ويندر الإيثار ولا سيما في البيع والشراء. البيع والشراء جاءوا على أنهم ربح وخسارة وليس بينهم احتساب في هذه الأمور في الغالب، يعني يندر أن يكون الإنسان محتسبا في البيع والشراء. يمكن سيتصدق بملايين لكنه يدقق في البيع والشراء عند الريال والريالين، طبيعة في بني آدم. فلذلك جاءت الشريعة بحسم مادة الخلاف، ويا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وأمر الله تعالى بالكتاب، وأمر بالشهود، وأمر بالرهن، ولا لا؟ كل هذه أشياء لتأكيد إثبات الحق لئلا يحصل اختلاف. وقد يتساهل الإنسان مع الطرف الآخر لأنه قريب له أو صديق، فيتساهل في الضبط والتدقيق وتسجيل كل ما يتعلق بالعقد، فيكون سببا للتقاطع والتباغض والتناحر. وهذا يحصل كثيرا جدا. يعني حدثني أحد القضاة أن أكثر القضايا في المحاكم على قضية الأموال والبيع والشراء والاختلاف في قضية الأموال والمعاملات المالية، أكثر قضايا المحاكم في المعاملات المالية بسبب إيش؟ ثغرات في العقد وتساهل. والله سبحانه وتعالى أمر بالشهود وأمر بالرهن والتثبت والكتابة، كل هذا لحسم المادة، ولم يستثني أحدا. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ما قال إذا كنتم كذا وكذا، إن قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. يعني إذا لم يجد كاتبا أو شقت الكتابة أو كانوا في سفر أو لم يجد رهنا وأمن بعضهم بعضا لا بأس، لكن الأولى الإنسان لا يتساهل في قضية التعاملات المالية، ولو كان مع أبيه أو مع أخيه أو مع صديقه أو مع جاره أو مع زوجته أو مع أقرب الناس إليه. أنهم يتساهلون في البداية، لكن إذا حصلت المشاكل ثارت الخلافات وكل يطعن في الآخر لسببين. السبب الأول حب المال كما سبق. السبب الثاني إيش؟ التأويل. يعني قد يكون إنسان صالحا ولا يمكن أن يأكل ريالا حراما، لكنه يخاصم من جهة التأويل، أنه يتوهم يرى من زاوية معينة وقد يكون عنده جانب من الحق، وذاك ينظر من زاوية أخرى. وإذا جاءوا عند القاضي يقول أنت مصيب في كذا وأنت مصيب في كذا، كل واحد عنده طرف من الحق، لكنهم كل واحد ينظر لمصلحته، فيكونوا من الصالحين ومن الثقات ومن الأمناء، ومع ذلك يتناحرون ويتخاصمون ربما يصل المحاكم. وقد وقع بين الصحابة رضي الله عنهم ولا لا؟ اختصم علي مع العباس رضي الله عنهما في تركة النبي عليه الصلاة والسلام، من ترك من المزارع، وجاءوا إلى عمر يتحاكمون، والحديث في الصحيحين. يعني علي والعباس، علي من عشر مبشرين بالجنة، والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو عم علي أيضا، وتخاصم مع عمه وشكاه إلى القاضي في ذلك الوقت هو عمر أمير المؤمنين، فقضى بينهم عمر رضي الله عنه. فإذا هذه طبيعة بني آدم، فلا يقول إنسان لا أنا لا يمكن أختلف مع زوجتي، معقول أختلف مع صديقي لو 20-30 سنة؟ لا، نقول يمكن تختلف مع أقرب الناس إليك، إما لظلم أو تأويل، حتى لو كنت لا تتعمد الظلم يكون عندك تأويل. فالواجب على المؤمن والأولى به أن يضبط ويكتب ويشهد ويكون العقد واضحا ليس فيه ثغرات حتى تسلم النفوس وتدوم العلاقات والمحبة في الله. وفق الله الجميع ما يحبه.